الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. نعم، لله جل وتعالى الحمد الذي جمعنا والذي أسعدنا ديننا جميعا، دين رحمة ووسطية وفرحة وسرور وأيضا هموم. نشارك إخواننا المسلمين في همومهم وفي أفراحهم، فهو دين وسطية لا يعرف الهموم فقط وينسى الأفراح فقط، بل شرع لنا الله تبارك وتعالى ثم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نبتسم وأن نفرح وأن نعيد وأن ندخل السرور على إخواننا وأحبائنا جميعا. نحييكم مشاهدينا الكرام أعظم تحية، ونرحب بكم أعظم ترحيب، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما أرحب بضيوفي الأجلاء سعادة الدكتور خالد عبد القادر عودة، مرحبا بك سعادة الدكتور. سعادة المهندس محمود عامر، أهلا بك سعادة المهندس. فضلت الشيخ جمال عبد الرحمن،
أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا.
إن شاء الله يعني يبدو فيه تنوع جميل بين أستاذ جيولوجيا وعضو مجلس شعب سابق، وإن شاء الله يكون لاحق بإذن الله عز وجل، والباحث الشرعي فضيلة الشيخ محمود جمال عبد الرحمن، أهلا وسهلا بكم جميعا. اسمحوا لي نبدأ من اليمين طبعا كما علمنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سعادة الدكتور خالد الله يرفع قدرك ويحفظك، سعادتك أخبرتني أنك من أصول من المنصورة شربين على وجه التحديد، ثم انتقلت إلى أسيوط.
أيوة،
أليس كذلك؟
آل عودة أصلا كلهم من المنصورة شربين، وفيه كفر هناك اسمه كفر الحج شربيني عودة، وده الأصل يعني. وكان الجد رحمه الله علي أحمد عودة اللي هو والد الشهيد عبد القادر عودة، كان هو عمدة البلد، ولكن الشهيد كان قاضي وكيل نيابة، رئيس نيابة، فقاضي فمستشار، فكان يتنقل في كل بلد، حتى انه احنا 8 اخوة ولا اخ مولود في 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 المكان اللي فيه اخوه.
طيب
ما بين اقصى الصعيد،
نعم،
من قوس مثلا والى الزقازيق وشبين الكوم،
عشان طبيعة عمل الوالد،
طبيعة عمل الوالد يعني. فما استقرناش بقى كاطفال او اولاد في في
بس هل تذكر كنت تاخذ عدية قد ايه من الوالد رحمه الله؟
ده كانت العيدية دي كنا ننتظرها، بس اصلا انت لازم تقيمها مع مستوى المعيشة في الوقت ده.
تقريبا كانت
يعني لما ناخد نص فرنك، نص فرنك زمان يعني قرشين ساغ، دول كنت تنزل تجيب بيهم البلد كنت تشتري اللي انت عايزه فيها كلها. حضرتك ده واقع فعلا. انا مش حكاية ان انا طفل، ده انا لغاية الثانوية العامة ودخلت الجامعة في سنة 60، يعني انا حصلت على الثانوية العامة سنة 60، كنت تاخد 25 قرش تنزل تاكل كشري وتتعشى عشاء كويس جدا، وتتفسح وتركب الاوتوبيسات وتروح سور الازبكيه اخذ الكتب هناك، كنت غاوي القراءه دائما في الكتب دي، وبعدين ترجع ومعاك من الفلوس دي حوالي 15 قرش تاني، يعني ب 10 ساعات قروش كل ده كله. ايوه فندم. فحضرتك كان يعني يقيم الامر بالنسبه لمستوى المعيشه في وقت يعني، ولكنه كانت ايام طبعا الواحد يعني قضاها مع الشهيد، ولكنه ما استمتعناش به لانه هو قبل.
لا ان شاء الله نجد وقت في الحلقه
تحدثنا
عنه وتعرف المشاهد الكريم بالشهيد، نسأل الله عز وجل له الشهاده، ونسأل الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه.
امين.
سعاده المهندس محمود عامر.
نعم، فكرنا بالعيديه والحاجات
اللي مهمه عشان حتى اولادك اذا سمعوا انك كنت بتاخذ عاديه كبيره من الوالد بالمقواس اللي قاله سعاده الدكتور خالد، لعلهم يعني عندما تذهب الى البيت يطالبونك بعاديه كبيره ولا شيء.
ده الحمد لله خير اسمه حصل، عشان كده
دلوقتي
قد يطالبوا بالمزيد.
دلوقتي ما يكفيش 100 جنيه لما تقول للولد، بيقول لك اعمل ايه بال 100 جنيه؟
صحيح.
من اي مكان يا سعاده المهندس؟
انا عايشين جيزه.
نعم، من هنا يعني.
نشأة وميلاد وإقامة، والوالد رحمه الله كان في نفس المكان يعني. وطبعا كان متعارف انه في عمرنا او سننا المبكر يعني الفلوس ما كانتش مطلوبه قوي، لان ما كانش متاح في المشتريات كتير. يعني ما كانش في مجالات كتير للشراء، اخذنا نلعب عجل، اخذنا بالونه، حاجات بسيطه قوي، مش
مغرفه
انفاق كتير، وبالتالي كان اللي ممكن العيديه واحد يوفر منها ياخد شيلين فيوفر منه يعني.
شيلين اكيد، بس في فروق في السن بين ساعتك وبين
وانا اتصور كان ممكن انت كنت بتجيب سندوتش الفول او طعميه عارفه يعني، تجيب بشيرين 10 سندوتشات يعني النهارده ممكن، بس المقياس مش هيبقى هو لان ال10 مش ب10 جنيه، لان عيديه النهارده مش 10 جنيه، عيديه اكبر من كده بكتير قوي لاولادنا يعني. فعايز اقول يعني كانت صور الانفاق مش بالتنوع ده، مش بالكثره دي، وبالتالي كنت ممكن تعجيلات مثلا تشوفه مره في الصيف
حتى المكث
كله، فان عدى عليك وانت معاك تعريفه هتشتري، ما عدى وانت معاكش مش هتشتري، ما عداش خلاص ما اشتريتش، عايز تضرب في جيبك هتجيب سندوتش، هتجيب يعني حاجات من هذا القبيل. كتير من المطعومات والمشروبات كانت تتعمل في البيت، فكنت لا تحتاج انك تروح تشتري من السوق كتير.
نعم بارك الله فيك. فضيلة الشيخ الجليل الشيخ جمال ضرب الشرقي الجباري، يعني كيف
الكرم بقى اعتقد هذه كده
هو مشهور طبعا لنا في مثل هذه الاوقات ان احنا نفرح ونسعد. اتصلت بولدي الله يحفظه ويرفع قدره ويمن عليه بالشفاء التام، ولدنا فضيلة الشيخ محمد الراوي، ذات مرة قال لي يا ولدي انا هقول لك احسن فرصة سمعتها اليوم. قلت له ايه خير والدي؟ قال لي قلت له من الشرقي، قلت له انتم بلد الكرم، انتم بلد عزم القطر؟ قال لي نعم. قال لي ابني كان قطر بضاعة مش قطر مش قطر بكام. هل الكلام صحيح ولا غير صحيح؟
والله انا اسمع هذا الكلام يعني تقريبا انا ما وعدتش على الكلام ده اصلا، لكن هي بتقال ان قطار تعطل في المحطة، فالناس يعني جاعوا في القطار ده،
رواية التضعيف يعني يقال ده تضعيف،
فخرج الناس يعني يطعمونهم ويأتونهم بالطعام. فانا متوقع ان لو دي حصلت فعلا، لو كانت هتحصل في اي مكان اخر من الجمهورية كان الناس هتقوم بنفس الواجب. فالمصريين فعلا كلهم في الجانب ده يعني اهل عطاء واهل كرم. انما لما تحدث الدكتور خالد عن النص فرانك اللي هو قرشين ساغ مش كده، فانا تقريبا ارى ان احنا يعني المواليد قريبة من بعضها، انا من مواليد 55 فحضرت النص فرانك ده
تقريبا
10 سنوات.
انا انهى الثانويه العامه في 60 تقريبا.
فانا حضرت فعلا النص فرانك ده، وكانوا بيسموه ساعات حتة بقرشيه.
ده صحيح.
فكان بتبدا من التعريفة وبعدين الساغ وبعدين ثلاثة ابيض وبعدين حتة بقرشين وبعدين خمسة ابيض.
ايوه.
وبعدين بنخش بعد كده بقى في فئة جديدة. ففعلا احنا عشنا العيديات بهذا الشكل، اخذنا منها فترة من الزمن، لكنها كانت فترة احسن من الوقت اللي احنا عايشين. الوقت اللي احنا عايشينه يعني دماغة الناس اقتربت من الانفجار بسبب الانفجار السكاني والانفجار المعلوماتي والانفجار الخلافي والانفجار الفكري، فيعني تعقدت الحياة وما تحسش ان المردود يعني احسن مما مضى، وان كان فيه تقدم وفيه حضارة وفيه وفيه، لكن السعادة مش موجودة،
ما جاش موجود عند
الناس،
وهذا ما يسعدهم
الا القدر يعني. اللي احنا فعلا يتناسب مع التقدم العلمي والحضاره ده طبعا لفقدان حاجه معنويه احنا كلنا عارفينها اسمها البركه. فالبركه دي بقى ايه لها اسباب، وممكن ان شاء الله نبقى نتناول الحديث عنها في
نعم بارك الله فيك.
لكن مش عارف هتدينا فرصه استاذ مدحت ان احنا نعيد يعني على مستمعينا ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الأيام على أهل مصر وعلى جميع أهل الإسلام وعلى البشرية جميعا بالراحة والرخاء والهدوء والاطمئنان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أيضا لمصر أن يجمع شملها وألا يدوم عليها هذا الاختلاف وهذا التباين وهذا الكلام وهذا الجدل، وتنطلق إلى العمل وخدمة الدين والدنيا.
نعم لعلنا نتكلم في مسألة الاختلاف والخلاف السائغ واختلاف التنوع واختلاف التضاد واختلاف السائغ والغير سائغ، لعل نجد مجال حتى نجمع الأمة الإسلامية على كلمة سواء بإذن الله عز وجل. أذكر السادة المشاهدين بسؤال الحلقة، والسحب إن شاء الله سيكون في برنامج في الميزان اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. والسؤال هو: ذبح الأضحية في العيد يذكرنا بقصة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، بقرة بني إسرائيل، عجل بني إسرائيل. أرسل رسالة على رقم 94-172 لتفوز معنا. لتفوز معنا يعني كلنا هنفوز ولا هو بس اللي يفوز اللي هيجاوب؟ لا أدري، هو اللي يفوز.
بالنسبة للمسابقة يعني أنا أحب أشغل مستمعينا بسؤال آخر صغير، وإن شاء الله في جائزة هتركها هنا في القناة لأول مجيب، أول اتصال يجي لنا صح.
طيب فضل.
من هو الشهيد الحي؟ بس
بارك الله فيك، بارك الله فيك سعادة الدكتور خالد عبد القادر عودة حفظك الله ورعاك، الذي تذكره في طفولتك من مظاهر الفرحة بالعيد والجيرة والجيران، كيف ماذا كنت تفعل؟
والله هو طبعا كانت ذكريات عظيمة في وجود الوالد، وكانت طبعا ذبح الأضحية ده كانت مهمة جدا، وكنا نترقبه ونقف نتفرج عليه، والمصروف بالنسبة لنا كان مهم، وخاصة اللي يؤدي الصلاة وراء الشهيد. يعني كأب كان يقول يلا اللي حيصلي ورايا على طول من الأولاد له في نهاية الأسبوع حيبقى له مكافأة إرساه، فدي كانت كلنا بتدفعنا، كان بيمشي معنا بطريقة الترغيب أكثر منها الترهيب. وكان يخص كل ابن بموعظة لوحده، وكأنه هو ابنه الوحيد، ثم يمسك الثاني لوحده، ما كانش يتكلم مع ابن في وجود الإخوة الآخرين.
وكأنه يعني لا يعرف إلا هذا من
إلا هذا، يشعرك يعني بأن أنت اللي يعني اللي أنت اللي عزيز عنده. ثم يأخذ الثاني على حدة ونفس الكلام
عليه رحمة الله
يرحمه. فإحنا من بعده الحقيقة كنا طبعا الأسرة مرت بفترات شديدة يعني المحنة.
يعني حضرتك كنت تخرج المراجيح الأول كده مثلا؟
أمال طبعا،
ما كانش الكلام
لا طبعا كان بنخرج ونتفسح ودي كان كل
الأماكن،
هو أصله يتوقف على المكان اللي كنا فيه. زي ما قلت حضرتك احنا تنقلنا كتير جدا، ولكن في المقام استقر في الظاهر ثم الدقي، بعد الظاهر الدقي، وتم القبض عليه وإعدامه وهو احنا في الدقي. بالظبط كده،
كنا نتمنى في حلقه قادمه نتعرف على طبيعه ماتم وديوم العيد عشان حتى لا نحزن اخواننا يعني
وكان حتى الشهيد لما كان يمكن وراه مشغوليات كثيره، فكان يأمر خالي، لانه هو الحقيقه رب اخواله الاثنين معانا، ورب اولاد اخواته، اولاد اخوه المتوفي ولد وبنت رباهم ايضا معانا، مع ان احنا ثمانيه، انما كانت هو الحقيقه كان بار جدا بذي القربة. والحقيقه يعني ما انساش عند ما دخلنا نزوره في قبل الاعدام بليله واحده، وهو بيوجه الكلام لعمامي واخوالي، قال لهم رب ولادي زي ما ربيتكم، يعني قال الكلمه دي كانت واضحه جدا يعني. فكان يؤمر اخوالي انهم ياخدوا الاولاد وياخدوا والدتي وينزلوا يتفسحوا. شوف مع انه الخال كان في الوقت ده كان خال وكيل نيابه، يبقى يقول له خد اخواتك اختك وخد اولاد اختك وانزلوا روحوا اتفسحوا، لانه هو مش قادر ان هو يجاري معانا لشغله طبعا وهمومه.
نعم طبعا. كنت اتمنى ان انا اسال سعاده المهندس محمود سؤالا، يعني الموقف الطريف اللي مرت به في الاعياد، ولكن بعد ما ذكرتنا بمساله الاعدام الوالد نسال الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه، ترى وسعادتك يعني عضو كبير في حزب الحريه والعداله، لماذا أعدم الشيخ عبد القادر عودة رحمة الله عليه؟
والحقيقة التاريخ
نحب أن أسمع من غير ابنه.
طبعا نحن طبعا هذا شيء قرأناه وسمعناه من أساتذتنا شيوخنا الكرام، من كرام الإخوان سيد مصطفى مشهور رحمه الله، سيد عمر المساني، والأحياء منه سيد محمد عبد الله خطيب، وكثير منه الحقيقة. يعني هو طبعا عبد الناصر كان يدبر لهذا الأمر منذ فترة، لكنه لعله في لحظة أستاذ عبد القادر عودة لما صرف جموع الإخوان من أمام القصر،
هي دي الأساس،
استشعر بخطورة أن الإخوان تنظيم.
نعم، اسمح لي أخذ بس الاتصال من أخينا عبد الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
صدر.
مرحبا بك وبضيوفك الكرام.
الله يحييك.
أنا بس كنت عايز أجاوب على السؤال.
طيب تعيد علينا الأول ولا تحت
كل عام وأنتم بخير.
وأنا حضرتك بخير.
كل عام وأنتم بخير. الإجابة هو طلحة بن عبيد الله، وخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر على شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. أخرجه الترمذي وابن ماجة.
بارك الله فيك عبد الله. إن شاء الله
عليك. حضرتك تصحح الإجابة بقى.
لا هو لسه في ناس هتتكلم، احنا هنقول في الآخر الإجابة.
طيب قلت أول متصل.
ها؟
قلت أول متصل.
نعم
حضرتك قلت أول متصل.
لا ما احنا بنقول لأول متصل صح، احنا لسه ما قلناش بقى مين هو الصح.
صحيح. طيب طيب بارك الله فيك. أشكرك يا أخ عبد الله، بارك الله فيك، والله عز وجل يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. نكمل الموضوع.
كما عرفنا يعني ممن عايش هذا الحدث أنه عبد الناصر كان يدبر هذا الأمر، لكنه استشعر خطورة أو قدر الشيء أو قدر عودة في هذا الموقف، أنه شبكة منفعل جدا وثائر.
ألا يشعر الناصريون الآن بخزي وعار حينما يقرأوا هذا الكلام؟ يعني إيه حجتهم؟ الواحد أحيانا ساعات الدكتور يقول مثلا إن ممكن واحد يقول نحن نتمنى مثل مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو أبي بكر أو عثمان أو علي رضي الله عن الجميع مثلا أو خالد بن الوليد، أما أن يأتي أناس الآن ويقول نحن ناصريون، فألا يستشعروا الخزي والعار وهم يقرؤوا مثل هذا الكلام؟
والحقيقة أنا عايز أقول حاجة، يعني الناصريون ظهروا في عهد السادات كيدا في السادات مكيدة فقط، لكن في عهده كان الناس تظهر الغلب على مصر ومن مواقع الأنصر. أقول لحك قرار جمهوري مش في 65 عقب الأحداث، في 68 في عز الهزيمة والنكسة، والناس لابد أن تنصرف لإعادة تأهيل الجيش وتدريبه ولم شمله وتقوية كتائبه وليوته وفرقه، لأنه أصدر قرار جمهوري بإخراج عناصر.
تقصد أن كنا في أمس الحاجة إلى كل مواطن صالح يدافع عن البلد.
أنا عايز أقول لحضرتك الجملة دي لأنها مزعجة جدا، يعني عشان قاعدين مصدعيننا بالإخوانة والإقصاء، يعني أنا لم أجد ألعن من هذا صورة من صور الإقصاء. صدر قرار جمهوري بإخراج كل عناصر الإخوان من القوات المسلحة، وهذا الرجل له رتبة ولا قيادي مع احترامي ليه طبعا، يعني مش حد مؤثر قوي، وانتقل الى
جاز ياخذ الطياره ولا حاجه اول
قرار جمهوري. قرار جمهوري يعني تفريغ لقوات المسلحه من كل عناصر الاخوان، وبعدين عشان ده موظف بقى والقانون واللوائح نقل وزاره النقل. وزاره النقل قالت ما عندناش مكان، يرد عليها قائد قوات الجو يقول له لا ده بناء قرار جمهوري يا رقم 1485 لسنه 68 بتفريغ القوات المسلحه من عناصر الاخوان، ولابد انك تنصاع لهذا القرار الجمهوري.
مفهوم.
انتقل من انا بقول حاجه عشان بس اللي بيقولوا الاقصاء، انا يعني اللي بيقولوا الناصريه الى اي مذهب يرجعون؟ استبداد لا حريه ولا ديمقراطيه ولا رخاء ولا امن ولا حاجه خالص.
احنا حتى معلش لعل هذا نظام سابق، ويعني هم نتكلم في الماضي زي ما سعادتك قلت، لعل نتكلم عن الناصريين الان ماذا يفعلون ان شاء الله بعد ما نستمع الى شيخنا الفاضل. لعل فضلت الشيخ الله يرفع قدرك ويحفظك، تذكر ان يعني حسب اقوال كبار اهل العلم علماءنا السابقين أن ثلاث أقوال في آخر آية نزلت من القرآن الكريم، منها الآية العظيمة الجليلة التي نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عرفة، وهو في قبل يوم النحر بيوم، يوم جميل ولطيف، وآية حسدنا عليها اليهود والنصارى، قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أريد من فضلتك بارك الله فيك، ونحن نتكلم عن هذه الآية التي يحسدنا عليها اليهود والنصارى وغير المسلمين أنها آية كاملة وشاملة كما تعلم، هل نحن لا نستشعر هذه الآية وننحي شرع الله عز وجل في اللجنة التأسيسية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأبدأ يعني كما وفقت وبدأت وأقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فإحنا في أيام تكبير فعلا، تكبير مطلق يعني غير التكبير المقيد اللي بيكون في أدبار الصلوات، إنما مطلق يعني في الشارع في السوق في الطريق تكبر، لأن هي دي أيام التكبير حتى رابع يوم العيد. ثم إنني والله سعيد بلقاء الدكتور خالد والمهندس محمود، والحقيقة يعني بأرى إخوة أفاضل كرام يذكروني
عاملين عليها يا سعادة الشيخ،
عاملينها فيها
دور لوحدك. فأنا بقول يعني أنت وفقت يعني قبلي في التكبير، فالحمد لله يعني إلى توفيقك. والحقيقة هم يذكروني فعلا يعني بمجد قديم وله أثر الآن من ضمن أثاره. يعني قبل أن أدخل في حديثك من ضمن أثاره كنت أقول للناس اليوم في خطبة الجمعة عندنا في خطبة العيد عندنا في منيا القمح بلد الشيخ مصطفى مشهور الله يرحمه، كنت أروح أزوره في البيت عندنا في السعودية.
قبل أن تحكي هذه الحكاية يعني لا نريد أن يعني
لا مش حكاية
آخر على أخواننا المتصلين، ممكن تسمح لي؟
لا أنا بقول
حد يتصل
اتصال تسمح لي اتصال بعد
اتصال
أنا آسف جدا مثل هذا الكلام الرائع لا ينبغي أن يقاطع، ولكن رغما عنا يعني حتى نوصل على أخواننا. الأخت سناء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أعيد عليكم؟
تفضلي.
عايز أقول حياكم الله وطيب الله مجلسكم أهل الإسلام ورطب ألسنتكم بذكره وأسعد أوقاتكم بأنسه ونضر وجوهكم بجمال الطاعة وحسن الخلق. كل عام وأنتم بخير. كل سنة ثانية وأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم بأمن وأمان وسلم وسلام وطاعة وعمل وعلى الحق دائمين وبالأسباب قائمين وبالله موقنين وبالخير مستبشرين وعلى البلاء صابرين شاكرين وبذكر الله مداومين ولسبل الخير والتقوى سالكين وبأنس الله مستمتعين ولمنهج الحبيب متبعين ولإعلاء كلمة الله موقنين ولقبول أعمالنا عند ربنا راغبون. أدعو الله عز وجل أن يكرم كل مشتاق بحج بيته الحرام. كل فمت ثانية وقناة الحافظ الطيبة المباركة وأصحابها الكرام وعلمائها وشيوخها والعاملين عليها جميعا من توفيق إلى توفيق ومن حسن إلى أحسن ومن خير إلى أخير بإذنه وفضله وكرمه وكل القنوات الإسلامية تعلن كلمة الله خفاقة واضحة ناصعة بتوسط وعلى
الله أكبر. ما شاء الله كلام حضرتك يعني شامل وجامع ما شاء الله، يذكرنا بخطبة عرفات. ربنا يحفظك ويبارك فيك ويتقبل منا ومنك وعيدك مبارك، وأسأل الله جل لك السرور ولنا جميعا ولكل أمة الإسلام. بل نتمنى إن شاء الله في العام القادم أن يدخل الله عز وجل السرور على كل العالمين، أن يدخلوا في دين الله عز وجل ويجدوا الخير الذي عندنا بإذن الله تبارك وتعالى. نرجع إلى فضيلة شيخنا الكريم.
يعني كنت ذكرني باشمهندس محمود أن فعلا اللي بينادي بطروحات تانية يعني عايز إيه بالضبط، فدي ذكرتني أن النهاردة كنت بكلم الناس في خطبة العيد جمع غفير، فبقول لهم يعني سبحان الله احنا بنصلي صلاة دي كنا قبل كده بنصليها بإذن ومنع وبنصليها بخوف وبترقب وأجهزة لاسلكي وعساكر واقفة ويا باشا والبوكس ويعني مناظر كلها الإرهاب
عشان يحموكوا يا شيخ
الإرهاب بعينه. فإذا الناس بتصلي بتتجمع جماهير غفيرة تتجمع تلقائيا وتنصرف تلقائيا وبدون مشاكل وعلى مستوى الجمهورية، وحتى في رمضان الاعتكاف ملا المساجد ومفيش مشاكل. فإحنا ربنا من على البلاد بأمن وأمان، ولسه إحنا عايزين إيه؟ أنا عايز أقول من المشهد ده لكل واحد يعني لا يستطيع أن ينكره ولا يجحده إلا جاحد، لو سلمت النوايا البلد دي تقاد بـ 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 يعني بـ
بـ
بإشارات
ما.
تقاد بإشارات لو سلمت النوايا، انما احنا خليناها حسبة بيرما زي ما بيقولوا، العملية معقدة ومش عارفين نتحرك. هو اصلا النوايا غير سليمة عند الكثير الا من رحم الله عز وجل. اما بالنسبة
لسؤال
فضلتك في الاية، فعلا الاية دي اية عظيمة. جاء واحد من اليهود الى امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين عندكم آية في كتاب الله لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال أي آية أنت عارف عايز تقول إيه يعني؟ قال له آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الآية دي طبعا أمير المؤمنين رد جميل في يعني شعرة لطيفة كده بين كلام عمر وبين كلام هذا الرجل. الرجل بيقول لاتخذناها عيد، يعني هم اللي اعيادهم هم اللي بيتخذوه.
صحيح.
امير المؤمنين قال له لا احنا ما بنتخذش اعياد، الاعياد عندنا جاهزه جايه من فوق على طول. قال له والله اني لا اعلم اين نزلت هذه الايه وفيما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفه في يوم جمعة في يوم عيد، يعني هو عيد طبيعي، احنا ما بنتخذش عيد من عندنا زيكم، لكن بيّن ان هي فعلا جاية في يوم عيد، كان عيد عند المسلمين. لكن اللي فعلا يعني احد من المسلمين، ازاي اليهودي يعتبر، اليهودي يعتبر ان الآية دي مفروض يحتفل بها، والناس اللي هما بينتسبوا للإسلام النهاردة سايبين الآية دي وسايبين كمال الدين وتمام النعمة وسايبين ربهم، وزي ما بيقول الباشمهندس عمالين يدوروا على أطروحات واتباع أشخاص واتباع كيانات بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. بالطريقة دي لن يصل هؤلاء الناس أبدا، لن يصل هؤلاء الناس، وسيتم الله سبحانه وتعالى نوره، والله غالب على أمره.
معلش يا شيخنا، الله كلام رائع جدا، ولكن أنا أريد أن أعلم من هم الناس الذين يصلون. الآن الأمر في التأسيسية معظمه بين الثلاث جهات، جهة تطالب بتطبيق الشرع قولا واحدا، وجهة ترفض هذا الأمر قولا واحدا، وجهة في المنتصف يعني تحتار هل تؤخر هذا الأمر في كتابته وإن كانت تريد أن تطبقه. نحن نكلم أنفسنا الآن فضلت الشيخ، يعني لأن كل الناس الآن الأمر يبدو في الظاهر أنه في أيدينا، فهل توافقني أن الأمر يكون لنا معاشر المنتسبين إلى دين الله عز وجل أو من يقال عنهم الإسلاميين؟
والله إذا يعني وجهت رسالة إلى هؤلاء جميعا، لأن ممن يرفضون فعلا الإسلام ناس منتسبين إليه.
نعم.
فإذا وجهت رسالة إلى هؤلاء أقول أولا، أنتم تضعون قوانين لحكم البشر. أولا الحكم الذي حكمنا الله به سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين، ليس بعد حكمه حكم
جل وتعالى.
فإذا كان يسن بعض التشريعات الدنيوية التي تنظم حياتنا الدنيوية، بس لابد ألا تتصادم مع الشريعة، لأن الدنيا قد نسن لها بعض القوانين زي قوانين المرور قوانين كذا، بس بشرط أنها ما تتصادمش مع قوانين الشريعة. وأقول لهؤلاء جميعا، أقول لهؤلاء جميعا
إسلاميين وغير إسلاميين، أو ما يقال عنهم إسلاميين وغير إسلاميين.
أنا ليه أقول جميعا؟ لأن الذي يخالف الشريعة بيدعي أنه منتسب إلى الشريعة. أقول له إن وضعت قانونا هذا القانون أسعد الناس فلك بعد أن ترحل من الدنيا أجرك وأجر هؤلاء الناس جميعا الذين سعدوا بهذا القانون، والعكس إن وضعت قانونا فشقي به الناس فسيلعنونك وستظل في قبرك تلعن وعليك الشقاء بما شقي به هؤلاء الناس. فكل واحد يتقي الله ويتحرى ان احنا لما بنضع هذا القانون، لان في احيانا بنضعه عند نوع من العلم.
مدام دخلنا في القوانين، اخي سعادة الدكتور خالد عنده بعض مشاريع القوانين، ولكن ناخذها بعد ان يعني نطرح سؤال الحوض على السادة المشاهدين. ذبح الأضحية في العيد يذكرنا بقصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، أم ببقرة بني إسرائيل، أم عجل بني إسرائيل؟ يمكن الإجابة عن ذلك عبر إرسال رسالة على رقم 94-172 لتفوز معنا. فضيلة الدكتور خالد عبد القادر عودة، سمعت من حضرتك بعض المشاريع التي يعني مشاريع قانون جديدة لمصر لتطوير مصر ونهضة مصر.
هو يعني تسمح لي الأول قبل ما نتكلم في القوانين واللجنة التأسيسية، موضوع بمناسبة يعني اختلاف مستوى المعيشة وقيمة النقد الآن عما كنا بنتكلم عليه في الأعياد القديمة، عشان أذكر نفسي وحضراتكم والمستمعين، ولعل الأستاذ النائب محمود يعني ممكن يتصرف بحكم عمله في هذه القضية، هو وأعضاء كثيرين جدا من المخلصين في البلد. مصر كانت دائنة لإنجلترا ب 65 وقيل 85، لكن في الحد الأدنى 65 مليون جنيه استرليني سنة 54 عند الجلاء.
دقيق 500
ال 65 مليون
في 500 مليون كمان.
أذكر هذا الرقم، أنا الرقم ده أصلا أنا فاكره من أيام الشهيد. ليه؟ لأنه محمد نجيب لما جمال عبد الناصر عمل الاتفاقية مع الإنجليز وحب أنه يتساهل معهم، فسمح لهم بالعودة مرة أخرى. في الاتفاقية مكتوب كده أنهم يعودوا مرة أخرى إلى قواعدهم في مصر، واحتلالها في حالة تعرض مصر أو أي دولة عربية أو تركية، يعني أضافة تركيا على أساس أنها غير عربية، تعرضت لاعتداء. ثم أيضا في نفس التوقيت
نظام حماية، نعم نظام حماية مثلا
عمال ما هو كان في الاتفاقية كده. ثم أيضا أن يبقى يبقى لهم قاعدة لجمع السلاح ويقول عليه صيانته، وفرقة بسيطة يعني من نقول عليها من الجنود يبقوا في مكان باستمرار، بحيث انه يبقى ايه سهل على الانجليز لما يرجعوا يلاقوا ايه ادواتهم ويلاقوا اسلحتهم موجوده. وده كان خطير جدا، واعطوا الاتفاقيه جماعه ناصر عطار اللواء محمد نجيب عشان يوقعها بصفته كرئيس للجمهوريه محمد نجيب. محمد نجيب رفض ان يوقع الاتفاقيه وارسلها للشهيد عبد القادر عوده مع الياور بتاعه، وقراها الشهيد فوجد فيها تجاوز كبير جدا في حق استقلال مصر، فعرض الاتفاقيه على مكتب الارشاد، ومكتب الارشاد كلف الشهيد عبد القادر عوده برئاسه لجنه لكتابه التقرير، وانتهى التقرير الى رفض الاتفاقيه. كان من ضمن بنود الاوراق اللي تركها الشهيد ان مصر تدين بريطانيا ب 65 دائنه لبريطانيا، يعني دائنه لبريطانيا ب 65 مليون جنيه استرليني. كان الجنيه المصري، خلي بال حضرتك ده، يوازي جنيه استرليني ويوازي جنيه ذهب، وتاخد خمسه تعريفه، عارف خمسه تعريفه بقى اللي هو قرشين ونص،
خمسه ابيض،
تاخد خمسه ابيض. اذا احنا بصدد دلوقتي دين هل تم سداده من الحكومه الانجليزيه، لان قيمته النهارده تضربه، شوف انت الجنيه الذهب بكام بقى النهارده؟ بكام يا ست؟ 2000 ونص او 3000، يعني ما تضربه في 3 يبقى احنا اذا بصدد بالكلام على 2000 مليار، مش كده؟ 2000 مليار جنيه اللي هم ممكن ان هم يعني 2 تريليون، 2 مليون 2 تريليون، يعني حضرتك دول 3
مليار
يغنوا، ها
3 مليار
حضرتك، ما هم 65 مليون
هم بالاقل شيء يا
لا لا 65 مليون جنيه استرليني اضربهم في 1000، ده لو جنيه ب 1000 يبقى 65 مليار، اضربهم في 3000
يبقى حوالي 200 مليار
200 مليار. فحضرتك الموضوع ده يعني بتكلم ليه فيه؟ لانه هو قيل ان المبلغ ده ما تسددش لغايه النهارده. وانا ارجو من الاخوه كل اصحاب الشان في مصر القانونيين انهم يبداوا يبحثوا في الامر ده، ومطالبه انجلترا بسداد هذا المبلغ كاملا.
مش انجلترا، دول كثيره مدينه مصر،
احنا بنتكلم على ان انجلترا كانت لا انجلترا كانت محتله لمصر، وكانت هي التي تدير قناه السويس. فكان ايراد هذه القناه هي اللي بتاخده، زي ما انت شايف اليهود كده النهارده في اسرائيل هم اللي بياخدوا ثمن الجمارك والضرائب حتى البضائع اللي داخله للفلسطينيين، يطالب بها الفلسطيني انها تترد له، وما بتتردش لهم لان هي الدوله المحتله. فانجلترا كانت الدوله المحتله، اي دوله اخرى عليها ديون ومدينات دي تبقى بمزاج مصر دفعتهم لها ومش عايزه تاخدهم. انا بتكلم على حاجه كانت قهريه في الامر ده، فده امر يعني ايه خارج عن الامر، لكنه اصله بصدد. بحاول ان انا ابحث
محتاج الدكتور يتراجع ده
عن مجال
هو. بس في سؤال معلش،
وثائقه
اوراقه
مين اللي بيحكم مصر؟ يعني لما تكون الامور دي كلها مش عارفين وفين والحاجات دي راحت فين واحنا لنا كام بره، هو مصر دي مش اداره مثلا والاداره يحكمها اماكن ونظام ولا ايه؟ البلد ماشي ازاي؟
لا حضرتك في المتحف انت كان في حد بيبيع ديون مصر واشتري ديون مصر يا مولانا مبارك؟ يعني انت ليك عندي 1000 جنيه سيب 500 وهات 500 وخلاص، يبقى وحللك من الدين.
طيب سؤال، من يدير مصر الان؟ اود اعرف انا عادي، انا الان من يدير مصر؟
لا رئيس مصر
تماما وحكومه تماما،
لكن هذا كان
بشفافيه. انا افهم بشفافيه.
انا بمناسبه الكلام الاستاذ محمود، انا انصح بعدم سداد فوائد الديون، لان مصر معلوم للعالم كله ان الفوائد كلها راحت في جيوب، وراحت الديون راحت في جيوب الحكم ورجالته، دي معلومه ومعروفه. وبعدين الدول عايزه تساعد مصر وعايزه تساعد دول الربيع العربي، طيب مش عايزين فلوس منكم، عايزين تشيلوا الفوائد. لان احنا مصر عليها مدينه الان بتريليون و300 مليار. هل تتخيلوا هذا؟ ده خلاف عجز الموازنه، عجز الموازنه كان يعني الان انا اتكلم الان الشهر ده وصل ل 170 او اكثر مليار. ده امر خطير. طيب انت دلوقتي الفلوس دي لابد انك تسددها، وما انتش عارف راحت فين، فمعظمها راحت اهي لهؤلاء، وما انتش عارف حتى تستردها الان، لانه يعني الامر كله برمتي وعايز من جديد ثوره ثاني. ليه؟ لانه احنا اتفقنا في بدايه الثوره على مطالب محدده نفذ جزء كبير منها ولم ينفذ الباقي وهو خطير.
الثوره على من؟
ثورة 25 يناير احنا خرجنا عشان نطالب من ضمن المطالب بإقالة النائب العام، الى اليوم ما تحققش.
يعني انا بقول لحضرتك، انا اريد ان فضلتك توجه هذا الكلام الان لمن؟ يعني
اوجهه لمين؟ للدكتور مرسي.
ممتاز، انا اريد ان اقول
كلامي
صراحة. يعني
احنا مطالب الثورة كانت واضحة، فضيلة الشيخ جمال، احنا كتبنا 32 مطلب وبفضل انا كتبتهم بايدي،
ده في بداية الثورة،
في يوم 4 فبراير قبل رحيل مبارك باسبوع. المطالب كانت 32، منها اول مطلب اعفاء مبارك من رئاسة الجمهورية، دي كانت اول ما انتهى، كان قرار صادر مش طلب، كان قرار صدر من الشعب وعدم الاعتداد بجميع القرارات الصادرة منه بعد 25 يناير. ولذلك بعد كده لم نعترف لا رحمة شفيق ولا بالرئيس المخابرات اللي هو اللي عمله نائب رئيس الجمهورية. حضرتك قلنا الناس كلها خدت الطلب الثاني اللي هو تغيير الدستور او تعديل الدستور، وخدت الطلب الثالث وهو تشكيل حكومة ائتلافية، وخدت الطلب الرابع حل مجلسي الشعب والشورى. بس دي مطالب حلت نظام، انهت على نظام، لكنها لم تبني نظام. احنا كنا مكملين 32 مطلب بنكمل نظام، بننشئ نظام جديد.
اسمح لي سعادة الدكتور، ناخذ مطلب مطلب سريعا، وناخذ الراي، ناخذ الراي من حزب كبير زي حزب الحريه والعداله،
يعني ومثل في مطالب تحققت
والراي الشرعي من فضيله
الشيخ. يعني احنا مثلا المطلب الاولاني بعد الاربع مطالب دول، بعد الاربع مطالب الرئيسيه اللي اتفق عليها العامه، كان اول مطلب حل اجهاز امن الدولي، احنا اللي كاتبينه في اول يوم من يوم 4. هذا الامر احنا قلنا حل واعاده صياغته، فعلا قيل انه ايه اعيد صياغته، لكنه لم يصدر قانون قدام الاستاذ محمود الى اليوم يوضح لنا ان امن الدوله بقى مهمته ايه. لازم يصدر قانون عشان تطمئن انه لا يتغول من بعد ويستمر فيما كان عليه في الماضي.
ويتغول لمصلحة من؟
ما احنا بنتكلم، هو طبيعة الشرطة كده، طبيعة الشرطة. انت بتنظر ان الدكتور محمد مرسي لا يسمح بهذا، ولكنه بعد محمد مرسي لو حصل اي شيء، انت متشايف، ما انت شايف الهوجة اللي معمولة ضد الدكتور محمد مرسي، ما انت شايف النخبة مبارك، ما دي بسمها نخبة المبارك ونظام مبارك، اللي هي في الاعلام وفي حقوق الانسان وفي وجهاز مش عارف بتاع حقوق المرأة ورعاية المرأة، مش هم دول فلول مبارك؟ مش هي دي النخبة اللي هو افرازها مبارك؟ بتعمل ايه النهاردة؟
طيب معلش،
مش عايزة تهدم هذا النظام.
سيد دكتور، لو تقيم الميت يوم سريعا في عبارة، تقييمك للاداء
لا الميت يوم، شوف حضرتك كانوا خمس مطالب. خلي بال حضرتك عشان يبقى عارفين واضحين، فيه ثلاث مطالب منهم كانت لها تاريخ طويل. يعني المرور في القاهرة كلنا نعلم أزمة المرور في القاهرة من قبل الثورة. الرغيف الخبز كان معلوم من قبل الثورة أنه لا يصل إلى مستحقيه إطلاقا. ونمرة ثلاثة كان
النظافة،
لا ده النظافة يمكن بنقول عليها حاجة، كان النظافة، النظافة كانت من الحاجات القديمة المزمنة، وكانت اسكندرية تمشي تلاقي شارع اللي اسمه جمال عبد الناصر القمامة في كياس سودة من أول الشارع لآخر الشارع في النص، ومحدش بيشيلها. دي كانت معلومة
الشارع الرئيسي.
إذا في عندك ثلاث مطالب كانت بنقول عليها قديمة، دي في مطلبين حصلوا بنقول عليهم لظروف ظروف البلد، بنقول عليها بالإنجليزية الأوكيجن، اللي هي الظروف اللي هي اللي هي يعني المفاجئة أو الانتقالية. أولا انهيار سلطة الشرطة، وده اللي هو جهاز الشرطة، وده جديدة، فكان لابد من ده المطلب الرابع. وبعدين الخامس اللي هو الجديد في الامر، اللي هو السولر والبنزين والسوق السوداء، ما هو ده طبيعي ناشئ من تدهور جهاز الامن. الخمس مطالب عشان الناس تبقى واضح فيها الكلام لهم، اربعه منهم يخصوا الامن. يعني رغيف الخبز لازم التمويل يشتغل، يبقى لازم الامن يبقى موجود. والسولر اللي بيتباع هو والبنزين في السوق السوداء وما بيوصلش لمستحقيه، ايضا لابد ده شغل ايه؟ السوق السوداء ده شغل مين؟ شغل الشرطه.
اسمح لي،
والمرور شغل الشرطه، خلي بال حضرتك ثلاث، يبقى الله والشرطه وجهاز تنظيم الشرطه الاربعه، ما فيش غير القمامه اللي خارجه عن نطاق الشرطه. فلما تيجي نشوف النهارده نقيم بقى اذا جهاز الشرطه تم فيه، اقول لك تقدم كبير جدا حصل فعلا، ودي حقيقه ما حدش يقدر ينكرها. وانزل بنفسي انا غاوي، انزل بنفسي في اسيوط وفي غير اسيوط، اشوف فعلا الشرطه بتقف، ولقيتهم فعلا بدات الحركه، كلنا شايفين انحصار البلطجه، انحصار الجرائم. ما اقدرش اقول لك ان رغيف العيش كله اتحل، ولا اقدر اقول لك المرور كله اتحل، لان المشاكل الثانيه بقى فيها ما هو كان فيه اسباب بنقول عليها قديمه، او اي مشكله عامه بتتحل بحلين، حل بنقول عليه وقتي اللي هو الاستاذ الدكتور محمد مرسي ركز عليه. وحل طويل المدى ده صعب، ده مش دلوقتي. يعني انت القمام، انا استطيع ان اقول للناس واخواننا كلهم ان الاسكندريه والقاهره بصفه خاصه تم نظافتهم بالكامل، ان انا ادرى وبشوف شباب الاخوان المسلمين نازلين وشباب كتير جدا نازل شال القمامه، وفي مصر جه عندي كانوا يشيلوا الصبح على الظهر نفس الاشخاص اللي تتعمد تلقي القمامه تلقيها في نفس المكان.
طيب
عشان يفشلوا او يظهروا انه ده امر عايز سياسه طويله المدى.
نرجع لحضرتك ناخذ التعليق.
ما لسه كامل حضرتك، السياسه الطويله المدى للنظافه ايه؟ هو التربيه، المرور. انت عايز حل وقت ايه؟ حل وقت اللي هو نجحنا فيه في ال100 يوم، ان انت الاشغالات اللي حصلت في البلد خلال الثوره وخلال السنه الانتقاليه من باعة متجولين، واديك شفت انت ده رمسيس كان شكله ايه؟ ميدان التحرير ده كله قضى عليه، وكان ده فعلا بيضايق الخناق على المرور، قضى عليه تماما. لكن باقي لسه مشكله كبيره، خاصه بانك لازم تنشي كبار. القاهره طاقتها اقل وشوارعها اقل من كميه العربيات اللي موجوده. ومين اللي كان بيبيع العربيات؟ مين اللي كان بيبيع العربيات؟ مين اصحاب الجنسات العربيات؟ مين اصحاب مصانع العربيات في مصر؟ هم رجاله مبارك كلهم، ما تاخذنيش. وكان من مصلحتهم ينزل اكبر كميه من العربيات. الولايات المتحده وفي فرنسا ما زال الى اليوم لما يرخص 100,000 عربيه في السنه لازم 100,000 عربيه قصادهم يروحوا مباشره. وبعدين حضرتك عشان تحل دي عايزك كبار علوم.
دكتور كلام حضرتك، كلام حضرتك رائع جدا يعني وجميل. خلينا ناخد تعليقات عليه من
لا مش انا احب لما حد يديني حاجه اكملها.
هنرجع
وبعدين معلش معانا ساعتين
32 قانون
مش كفايه والله بتوع الواحد وبعدين بعد كده خلص ولا
هخلص دوري سيبنا يعني
لا ما ينفعش احب مش عايز
اطول يعني عشان استاذنك. يعني هو الحقيقه موضوع ديون مصر اللي هي في ذمة بريطانيا
مقاطعة حبيب يعني
لا لا لا
اللي هي في ذمة بريطانيا اللي هم 65 مليون جنيه استرليني. وطبعا معلومة ان الجنيه الذهب كان تشتري تدي الصايغ الجنيه ورق فيديك جنيه ذهب وخمسة تعريفة باقي، يعني الجنيه المصري كان يساوي اكثر من 3000 جنيه. ده قيمته. بس ما نحتاج نقول وفائق، احنا كلنا قلنا مصر دائرة لبريطانيا ب 65 مليون ورق، تفاكر ان هم 50 مليون يعني رقم اكبر من كده. لكن وثائق هذه الديون ان بريطانيا ما سددتش لدى من فرصه يعني نبحث عنها
ترجع حضرتك للاتفاقيه بتاعت الجلاء ترجع للبنك
لا المركزي. لا لا ما ديون دكتور
البنك المركزي
يعني دي ديون
يعني اتكتب في هذا
ديون يتراجع فيها البنك المركزي عشان برضه
سؤال لشيخنا طبيعه
خلينا نكمل
دي حضرتك
نبحث يعني نرجع لحضرتك يعني دي مساله الجنيه ده هل لو هو حتى هيدفعه مثلا بقيمته من في ايامه ولا الان يعني هل
لا ما خلي بال حضرتك يا استاذ مدحت حاجه زمان كان ميزان مدفوعات ميزان ذهب يعني انا عندي مليون جنيه في رصيدي
هاخده ذهب تمام
فانا هاخده ذهب مش هاخده
من الناحيه الشرعيه مقبول
مش هاخده ورق يعني
خلاص اذا كان ذهب ايامها وخدنا ذهب دلوقتي مش هتتغير قيمته
لا لا لا
حلال
فالموقف ده هيبقى جيد يعني يتراجع البنك المركزي اذا كان الوثائق هذا الامر موجوده فرصه يعني عصف ذهني هو نفكر فيه ان شاء الله انا مع الدكتور خالد مش عشان ال100 يوم مع الدكتور مرسي على فكره موضوع النظافه من الموضوعات المزمنه القمامه لكن في الحمله بتاعت وطن نظيف يعني ثبت للجميع اننا نستطيع ان تكون شوارعنا نظيفه ليس بها قمامه لما اتعمل حمله مركزه نظفت الشوارع. والنهارده خلي اي مسؤول يروح اي حته هتلاقي الدنيا نظيفه اذا نستطيع يعني اوباما قال وي كان يعني فعلا نستطيع تستطيع ولا تعمل يبقى انت عفوا يبقى هذا الشخص هذا الجهاز مقصر لابد ان يحاسب.
استطيع الان ان اتصل بصديقي الامريكي اخ كان يعمل هنا في احدى القنوات صديق لي شخصي وقال لي يا ابا انس انا مش هقدر اقعد في مصر والله هذا حدث. قلت له لماذا؟ قال في الحقيقه القمامه تاذينا جدا ولا نستطيع ان نجلس في مصر لا نستطيع ان احنا ندعوه ان يرجع مره
اخرى ان شاء الله ان شاء الله.
تفضل يعني بالنسبه انا سؤال فضيلتك للدكتور خالد تقييم ال100 يوم السؤال ده نفسه انا صراحة ما برتاحش له مع احترامي لكل من سأله ليه بقى
ما ترتاحش لصاحب السؤال
يعني انا دلوقتي لو قلت لطالب من الطلاب اطلع امسح السبورة تمسحها في قد ايه فقال لي في دقيقة مثلا وطلعت ثلاث طلاب حوالي كل ما يمسح يشتغلوا بالتباشير ورا كل ما يمسح يشتغلوا بالتباشير ورا اقدر اقول الطالب ده نجح ولا فشل
ده اللي قلناه
يعني لا معلش فضيلة الشيخ انا
لكني من ناحيه نجح ولا فشل فعلا احنا شايفين الرجل بشهادة اعدائه بيشتغل بايديه واسنانه ليل ونهار، ويعني ما قصر، وحواليه ناس برضه بتسنده، يعني غير لما كان بيشتغل اي واحد فرد لوحده ينجح او يسقط. فيعني المسألة دي مسألة فعلا محسومة.
هو اسمح لي
احنا عندنا
كلمة واحدة، كلمة واحدة
بيقول على نفسه،
هو الذي قال حفظه الله ورعاه وسدده، قال انا بعد 100 يوم اتحاسب. يعني انا مسألة الاستدلال قد يكون في غير محله، مسألة التبشيرة والصبورة واحد يكتب وراء.
لا لا لا
انا لا اقول
الشيخ جمال بيتكلم كلام حقيقة.
أنا
يعني تقول خالد
يقول لك انا بيتكلم
القمامة
في المسألة الجديدة اللي المفروض اخسر حي يعني.
انا عارف هذا الامر، انا اتكلم عن نقطة
حتى والله انا وصلت للمحلات نفسها اللي قدامها القمامة، قلت لهم هيصدروا قانون يعاقبكم انتوا اصحاب المحلات انكم سبتوا هذه القمامه. ما هو لازم يبقى في قانون.
لا هو كلام ان يعني ولي امرنا الدكتور محمد مرسي هو الذي قال بعد المائة يوم لم يكن له الشعب هذا الامر، فهو الزم نفسه بهذا الامر ولم نلزمه نحن.
لا لا فهم.
هو قدم
فانا فاهم يعني انه رجل ما شاء الله حفظه.
انا اعتبر انه كان اكثر تفاؤلا
صحيح
من الواقع المر
صحيح
اللي فيه
اكثر تفاؤلا، وانا هقول كان بيخاطب عقلاء.
لا واخطر
بيخاطب عقلاء
وأخطر،
لكن العقل فعلا في ازمه.
نعم.
لا زال الناس لغايه النهارده يا دكتور، الناس لغايه النهارده يدخلوا المستشفى، يدخلوا مؤسسات، يقولوا الثوره ما قامتش. ليه؟ لان الشعب فيما بينه شعب يعني عنده جبروت عنده، فازاي رئيس الدوله والحكومه كلها تستطيع انها تدخل لعقل كل مواطن؟ دلوقتي كل واحد بيركب عربيه بياكل السندوتش يرمي في الشارع. طب يعني كان زمان بيقولوا ان احنا هنعمل كهرباء الريف، اهداد من ضمن المشاريع اللي بتنهض بالدوله، قالوا هنعمل كهرباء الريف. ايامها اتكلم المنفلوطي وقال هم الدوله عماله تقول كهرباء الريف وترقيه الفلاح، وكأن المجرد ما يدخل النور الفلاح، الفلاح بقى رائي، في حين الفلاح لسه بيرقد البيضة الفرخة تحت السرير وبيعلق الفاس بتاعته على الشماعة. فاحنا عايزين نرقي عقل الفلاح، وبعدين بنقول ان احنا ايه دخلنا له كهرباء ورقيناه. اذا فاحنا عندنا عقل متخلف فعلا.
وعملها تفكير حكيم في نحو حياة الافضل لما عملنا بيوت للفلاحين، و بقى برضو الخرفان في البيت في جنب السرير والفراخ.
ما هو ده بيؤكد لنا ان الحمل فعلا ثقيل.
تغيير عقول.
طب دلوقتي لو قلنا فضلت الدكتور عايزين الدكتور مرسي يخلي الناس تبطل السجاير، ما هم مش مبطلين. طيب الناس لما تيجي في رمضان تروح مبطلة كلها، ويبقى طول النهار لمدة 16 ساعة ما فيش ولا سجارة بتترمى في الشارع ولا سجارة بتتدخل، يبقى إذا الناس تقدر تعمل.
صحيح.
فانا عشان كده بقول لو خلصت النيات وصلحت النيات البلد دي تقاد باشاره.
لا
تحتاج كثير
جدا وجدل. في طابور كامل في مصر الخامس اللي بيسموه الخامس بيحاول يعوق المسيره بتاع النظام الحكمي
ده بقى خامس
باي صوره.
المفروض
ان هو خامس وسادس وسابع. هو واقع كده، ده واقع،
هو واقع كامل.
الدكتور خالد
لما تلاقي البترول او الكيروسين بيطلع والبنزين بيطلع ال 80 بنفس المعدلات بل اكثر مما كان، ومع ذلك تجد فيه ازمه.
ما في مشكله،
ايه اسبابها؟
انا اقول ساعتك
ساعتك نبعد عن التهريب يا دكتور.
التهريب
احنا عايزين نركز على العلاج يا دكتور، نتكلم في المشكله دلوقتي. عايزين برضه نركز ايه مطلوب
العلاج،
نعاون الدولة ازاي،
نعاون
الدكتور.
انا بس عندي اقتراح كده بسيط، وحضرتك يعني اشرت الى عدة قوانين او مشروعات قوانين يعني كنت اتمنى لعلك سعادتك كتبتها ولسه هتكملها. هو تحكيم الشريعة. الشريعة ان حكمنا شرعنا، وانا لعل الشيخ يوافقني وسعادتك توافقني والمهندس محمود الله يحفظكم جميعا، لو حكمنا الشريعة عندنا حد الحرابة. يعني هذا الذي يعيث في البلد فسادا ليل نهار. انا اتعجب اخواننا في الحرية والعدالة وفي النور وفي غيرهم، هل طلبتم بتطبيق حد الحرابة على البلطجية الموجودين حتى تأمن البلد وحتى لا يهرب البنزين؟ نحن نتكلم عن مشاكل
مجرد
الآن والعلاج نسكت عنه.
مجرد اسم الحرابة شوف عمل ارتكاريا عند كل
عند من؟
الليبرو علماني
ما علي منهم
يا دكتور. حتى كلمة الزكاة، مع اننا من الناس اللي في كل قناة اقول لن تتحقق العدالة الاجتماعية الا اذا كفلت الدولة تحصيل حقوق الفقراء في اموال الاغنياء، ومن غير ما اقول كلمة زكاة لانه عارف ان لو قلت كلمه زكاه هيطلع
الصابون حد يصدق عليه.
ما هو ده الواقع. ليه ما قلهاش بعزه يا دكتور؟
مفيش عداله اجتماعيه هتتحقق عشان يبقى واقعيين الا اذا حصل كده.
دكتور خالد ليه ما قلهاش بعزه وبمنتهى القوه؟
يعني الامر ده امر عندك مجموعه. اذا كان النساء طلعوا بتنظيم المراه بيسموه تنظيم ايه القومي ده بتاع المراه مجلس قومي طلع لسه امبارح بيقول لك لا شريعه اسلاميه والمساواه بين النساء والرجال وايه واللي بيقودهم سته سبعه مع الاعتذار ما شفتش واحده منهم محجبه مع ان احنا عملنا احصائيات قبل كده وجدنا ما تصدقوش حضراتكم ان ناحوا من 73 ل 74% من نساء مصر محجبه
يا دكتور.
وحضراتكم ممكن تقيسوا ده على مستوى اي قريه او اي شارع او اي ميدان تقدر تعمل الاحصائيه دي.
خلينا نتكلم
هم من 27
ومع ذلك مش عارف المجلس ده جاي منين ومين اللي وضعه ومين اللي حطه لهذا عشان يطلع يتكلم بها.
خلينا نتكلم في العجل لو تأذن لاخيك ومحبك مدحت بكلمة. ذكرت أنا لشيخي فضلة الشيخ شمال الآية الكريمة العظيمة التي نذكرها على رؤوس الأشهاد ونحن نتباهى ويحسدنا عليها اليهود والنصارى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ائتوني بدين كامل غير ديننا، ديننا الوحيد، ديننا الوحيد الكامل مكتمل تماما. ليه أنا أستحي أنا كرجل في الشارع عادي أو كرجل مسؤول في الحرية والعدالة أو في النور أو في غيرهما وانا استحي ان اقول هذه الزكاه مفروضه؟ نحن ما انتخبنا يا سعاده المهندس، ما انتخبناكم الا من اجل هذا الامر. هل لو استحينا، اسمح لي فضيله الشيخ،
استحي
الشيخ قال لو انا قلت الزكاه لو قلت الحدود او الحرابه
سيحصل الكلام بس في الصوره الذهنيه اللي عند الليبرال مانين زي ما الدكتور خالد بيتكلم عليهم اللي هم اصلا ما عندهم حساسيه مع الشريعه الاسلاميه
بسببنا ولا
لا لا لا
ولا
عقولهم كده؟ هم عندهم
هم كده. انت لما تدخل تقول له قال الله وقال الرسول ما بيتقبلهاش
طيب انا طب بلاش اقول قال الله قال الرسول دلوقتي. لا مؤقتا دلوقتي.
لا 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 اقصد هتقولها له بس بالصياغه.
طيب برضه
ما في افضل من قول الله تبارك وتعالى.
لا يعني انا اقصد ايه يا دكتور
حضرتك؟ انا بتكلم انا 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 بقول لحضرتك انا موضوع الزكاه ده ماليه كتاب التشريع المالي في الاسلام وعلى الزكاه كله
يا دكتور خالد
وعلى الضرائب.
بالنسبه لحضرتك يعني انا الكلمه اللي قلتها يعني انا مش هقول له قال الله قال الرسول مؤقتا، هقول له خد الكلمة اللي سألني فيها الأستاذ مدحت اللي هي شهادة اليهود. شهادة اليهود
شوف ده مدخل ازاي؟
يعني
شوف
شهادة مدخل اليهود لما اليهود
مدخل.
استنى بس انا هضم لها شهادة النصارى كمان. اليهود لما يقولوا عندكم آية لو نزلت علينا احنا اتخذناها عيد، احسن احنا لو قلناها يقول لك انتم متعصبين ليه؟ للدين. طيب اليهودي لما يقول الآية دي لو نزلت علينا اتخذناها عيد، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. تعالى خد شهادة واحد نصراني ضمها للشهادة دي، الشهادة الرجل ده النصراني ده كاتب من لبنان لما قرأ الدين الإسلامي ماذا قال؟ أنا حافظها زي الفاتحة لما عجبتني الكلمة. بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام، الرجل ده ما أسلمش، لكن بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام تراثك يا ابن عبد الله ينبغي أن ينشر ليس في النفوس والقلوب فحسب وإنما في واقع الحياة فيما يعاني الناس من أزمات وفيما يعترضهم من عقبات. تراثك يا ابن عبد الله مدرسة يلقى على منابرها كل يوم عظة ودرس، كل سؤال له عندك جواب، وكل مشكلة ما استعصت وتعقدت وجدنا لها في آثارك حلا. الكلام ده
كلام هو ده. شوف المدخل أو مدخله يعني حضرتك لما أنا بتكلم على الزكاة انت مجرد تقوله كلمة زكاة الكلمة بتعمل له حسية تماما، لكن انت تتكلمها بوضع تاني بقى اللي تخليه فعلا يقر بطلبه للزكاة. شوف قد ايه. اولا تحصيل حقوق الفقراء لو تم في ضمانه وكفلته، لان هو ده الشرع ان تكفل الحكومة هذا الحق.
دكتور مع احترامي
تحصيل
انا لا احتاج
تحصيل،
لا استحي من اي مدلول شرعي.
ارجوك نترك الامر ده دلوقتي وانا اصلا المتحدث، فحضرتك معلش خليك علق في الاخر. انا بتكلم على ايه
دكتور اسمح لي؟ انا عفوا
ما انا هكلم اهو هقول لك ليه انا بشرح لهم ازاي بطريقه ازاي هخليك ازاي ان هذه الطريقه
متحدث وانا ادير الحوار.
انا دلوقتي
انا اعلم جيدا كيف ادير حواري سعاده الدكتور وانت على راسي من فوق. انا اتكلم في مساله شرعيه قد يستمع الينا المشاهد الكريم واقول انا لا استطيع ان اقول له الزكاه الان او الحرابه الان، فانا اسال سعادتك وسعادتك.
انا بشرح له يا استاذي معنى الزكاه ايه؟
في الاليه
بتشرح له معنى الزكاه ايه؟
هذه في الاليه
انت بتشرحها له. طيب يعني انا دلوقتي لما اطلب في مؤتمر، انا راجل علمي
طبعا
استاذ علوم
استاذ
جيولوجي. طيب يبقى لما اطلب في مكان عشان اقول لي انا طلبوني في نادي سبورتنج في اسكندريه. نادي سبورتنج ده معروف ان هو النادي بتاع
راقي
جدا وكبار القوم اللي هم هناك موجودين فيه, واستعجبت انه مش عايزين الجيولوجي ولا اتكلم في ثروات البلد ولا مواردها, عايزين نتكلم في التشريع المالي في الاسلام اللي انا وضعه وايه مزاياه. وخرجت من هناك ومن شوف كاملا وانا اتحدث على انه الزكاه بتعمل ايه, ثم ان انت لما تفرض الزكاه النهارده لما بتجمع الزكاه حضرتك انت عندك مشكلتك في مصر الدعم, مش ده مظبوط؟
نعم.
لا هل لقينا له ابواب؟ طيب بابك في الدعم ايه؟ هو انك تحصل الزكاه من اموال الاغنياء. طيب حضرتك هتحصل الزكاه وبعدين تحصل ضريبه؟ لا ما تقدرش تحصل ضريبه وزكاه في نفس الوعاء, يبقى لازم تغير الوعاء الضريبي. طب ازاي؟ الزكاه على رؤوس الاموال والربح هتبقى من 2.5 إلى 10% حسب قواعد الشريعه الاسلاميه. اذا احنا بندفع دلوقتي 20% ضرائب, ما حدش هيدفع. كل اللي بيشتغل, كل اللي بيتاجر واللي بيصنع واللي بيزرع لن يدفع الا من 2.5 إلى 10%, مش هيدفع 20. يبقى كله هتزدهر فيها التجاره والصناعه طيب الضريبه هتعمل وعاءها ايه؟ مش وعاءها هو نفس الوعاء اللي بيدفع عليه, وعاء الانفاق السنوي من راس المال. واحد رأس ماله في أول السنة 1,000,000, رأس مال مش ربح في طوال السنة, وأنا رأس مالي 1,000,000, أنا وفرت 1,000,000 وعملت بيت تجارة وموجود معظم وما صرفتش إلا اللي كفيني 50-60 ألف في السنة على بيتي, باجي آخر السنة أدفع زكاة على الأموال اللي أنا سواء حافظها في البنك هدفع زكاة, سواء إن أنا بتاجر فيها, سواء بصنعها, وخبار حضرتك هدفع زكاة. تصور هو بقى خد 1,000,000 جنيه وأنفقه للنهاية في الرحلات والفسح والى اخره, وجه في الاخر البح ما عنديش حاجه وانقضت السنه ما فيش قرش ادفعه فيه زكاه, ده اللي واجب عليه الضريبه وهي ضرائب الانفاق السنوي. ما تعدى في الانفاق السنوي عن حد كفايه الضروره لابد ان يدفع الضريبه 20%. خلي بال حضرتك الهند خدت بهذا النظام, وشرحت كيف الدول اللي هي خدت بهذا النظام.
هذا النظام شرع له تفصيل شرعي
امال حضرتك اللي هو الانفاق ضرائب الانفاق.
الرسول قاله في 5 كلمات.
نعم
عليه الصلاه والسلام فاعلمهم, ده لما ارسل معاذ الى اليمن وبيعلمهم فرائض الاسلام, فادعوهم الى لا اله الا الله فانه اجابوك, فاعلمهم ان الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليله, فانهم اجابوك فاعلمهم ان الله فرض عليهم زكاه في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم. ده اسم الميزان, ربنا خلق هذا الميزان بحيث ان ايه
خلاف الانفاق اللي معاه
في
المدينه. طب انفاق اللي بينفقه مباشر اللي هم